قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في هذا البرنامج نتحدث عن بعض الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنثبت الدقة المتناهية في هذه الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تتعرض اليوم لهجمة شرسة من كثير من أعداء الله الذين فشلوا في الهجوم على القرآن الكريم فوجهوا سهامهم إلى السنة. ويؤسفني أن بعض المسلمين قد تأثر بهذا الهجوم على السنة بدعوى أن القرآن متواتر والسنة غير متواترة، أن القرآن دون بأكمله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تدوين أي شيء غير القرآن الكريم في حياته، أن القرآن حفظ في الصدور والسنة لم تحفظ في الصدور كلها إلا عند أفراد معينين من علماء السنة، ويعني دعاوى كثيرة. السنة فيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الآحاد وفيها الموضوع. هذا كله سببه يعني الحقد على هذا الدين ومحاولة النيل منه، وهو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، لأنه الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ أصول وحيه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق أبينا آدم عليه السلام، وهي قضية خلافية بين الناس كثيرا، يعني يختلف الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. حديث عجيب. يقول: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. والحديث له روايات عديدة، يعني هذا الحديث بالصيغة دي مروي عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وبعتبر هذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرح لنا ومضة قرآنية مبهرة جاءت في سورة فاطر، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. كلام جميل جدا يؤكد على أن كل إنسان وكل حيوان وكل نبات ينمو في منطقة معينة يتأثر بطبيعة التربة المستمدة من صخور المنطقة، فإذا نمى النبات على الصخر مباشرة أو على التربة المستمدة من الصخر، طبعا بناء جسده كل من عناصر هذه التربة ومن عناصر هذه الصخور. الإنسان أولا الحيوان يأكل من هذه النباتات ومنتجاتها، فيأخذ جزء من معادن وعناصر ومركبات كيميائية من هذه التربة ومن هذه الصخور. الإنسان يأكل كل من النبات والحيوان، فيأخذ جزءا من عناصر ومركبات هذه التربة التي يحيى عليها، وهي حقيقة علمية لم يتوصل إليها إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، يتحدث عنها كتاب أنزل من قبل 1400 سنة، وينطق بها نبي أمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة بهذا الوضوح وهذا الجلاء. إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم وجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن والخبيث والطيب. طبعا كلام فعلا سابق لعصره بفترة زمنية طويلة. خلق آدم معجزة، والمعجزات لا تعلل. يعني يقول رب العالمين: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فخلق آدم معجزة والمعجزات لا تعلم، ولكن رب العالمين جعل لنا في حياتنا صور تؤكد على صدق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق آدم. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويقول رب العالمين: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ويقول عز من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويقول عز من قائل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ويقول في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب. لذلك يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرة تفسيرية لهذه الحقيقة القرآنية التي يقرر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه خلق آدم من تراب وخلق عيسى عليه السلام من تراب، يعني من أم بلا أب، كما خلق آدم عليه السلام بدون أب ولا أم. ونرى في حياتنا ما يؤكد على هذه الحقيقة. فالجنين الذي يتكون من خليتين تناسليتين متناهيتين في الضآلة، الحيوان المنوي والبويضة، لا تريان بالعين المجردة، يعني البويضة 2.1 ملم، الحيوان المنوي أقل من 1/20 أو 1/40 من هذا الحجم، فشيء لا يرى. مجرد أن تخصب البويضة يتتعلق هذه البويضة المخصبة بجدار الرحم، ويهيئ لها ربنا تبارك وتعالى مماصين تخترق بهما جدار الرحم وتتعلق بهما حتى تتغذى على دم الأم. ودم الأم مستمد من غذائها، وغذائها مستمد مما تأكله من طعامها من الخضار واللحوم والماء وغير ذلك مما تأكله، وهذا كله مستمد من عناصر الأرض، من تراب الأرض، من طين الأرض. لذلك جاء وصف القرآن الكريم لخلق الإنسان من تراب، من طين، من سلالة من طين، من طين لازب، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وربنا قادر على كل شيء. لكن نرى الجنين يتغذى على دم أمه، ودمها مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد مما تأكل من طعامها، مما تأكله، وطعامها مستمد من تراب الأرض. بعد أن يولد يعني يتغذى على لبن الأم، ولبنها مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، عناصر الأرض المختلفة. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل الطعام بنفسه، يأكل من الخضروات ويأكل من الفواكه ويأكل من الحبوب، فينمو جسده. هذه كلها مستمدة من تراب الأرض. فكأن جسد الكائن الحي نراه في زماننا يخلق تحت أبصارنا وأسماعنا من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن خلقناكم من تراب، نقول صدقت يا ربنا. وإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك، نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك أكثر ما نراه عندما يموت الإنسان. حينما يموت الإنسان وتخرج الروح من هذا الجسد، يتحول الجسد إلى كتلة صلبة كأنه صلصال، يعني كالفخار تمثال، يعني تجمد كل شيء في جسده كأنه تمثال من الفخار. بعد ذلك يبدأ يتحلى الجسد فيتحول إلى صلصال كالحماء المسنون، يسود لونه وتعطن رائحته ويصبح كالحماء المسنون الذي له رائحة كريهة للغاية. بعد ذلك يفقد الماء فيتحول إلى الطين اللازم. بعد ذلك يفقد أكثر كمية أكبر من الماء فيتحول إلى يعني إلى تراب الأرض. فنحن نرى عكس عملية الخلق، نراها في عملية الوفاة. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من تراب، نقول صدقت يا ربنا، من طين صدقت يا ربنا، من سلالة من طين، لأن الجسد لا يبنى سواء في النبات أو الحيوان أو الإنسان، لا يبنى من كل ما تحمله المياه من عناصر الأرض. رب العالمين أعطى لكل جسد القدرة على اختيار وانتخاب يعني عناصر محددة تتواءم مع طبيعته ومع تكوينه ومع الصفات التي وهبه ربنا تبارك وتعالى. لذلك نقول إذا قال من سلالة من طين صدقت يا ربنا، وإن قال من طين لازب صدقت يا ربنا، من صلصال كالحمأ المسنون صدقت يا ربنا، من صلصال كالفخار نقول صدقت يا ربنا، لأننا نرى عند حدث الموت عكس هذه العملية تماما. لذلك نقول أن وصف القرآن الكريم لخلق الإنسان قد يبدو لبعض الناس أنه مختلف أو مضطرب، كما قال بعض الذين هاجموا القرآن الكريم لم يستطيعوا أن يفهموا أن هذه مراحل متتالية في الخلق. التراب إذا صب عليه الماء صار طينا، الطين إذا مر عليه شيء من الوقت يصبح طين لازب، الطين لازب لو زاد عليه الوقت يصبح صلصال كالحمأ المسنون، لو زاد عليه الوقت يصبح صلصال كالفخار، ثم تنفخ فيه الروح فيكون هذا الإنسان. وإذا فقد الإنسان الروح عند الوفاة يعود هذا المشوار بالعكس، يبدأ صلصال كالفخار، صلصال كالحمأ المسنون، طين لازب، وبعدين سلالة من طين يعني، وبعدين تراب الأرض. فلذلك نرى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك، نقول صدقت يا ربنا. وطبعا عملية خلق الإنسان عملية يدور حولها جدل طويل، وأعداء الإسلام وأعداء التدين بصفة عامة ينادون فكرة التطور العضوي، ويحاولون ربط الإنسان بالمخلوقات السابقة عليه حتى يتنكرون للخالق سبحانه وتعالى. ورب العالمين يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ولا يملك المسلم إلا أن يقول أمام ذلك صدقت يا ربنا، وأن نسلم بهذه القضية. نحن لم نشهد الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. من هنا كانت ضرورة الدين، ومن هنا كانت ضرورة بيان رب العالمين في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي الضوابط صحيحة لنفسه فيها، كقضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. لا يمكن للمعارف المكتسبة في هذه القضايا أن تصل بالإنسان إلى تصور صحيح أبدا. صحيح على الإنسان أن ينظر ويتأمل ويفكر ويستخدم كل الملاحظات المتاحة له، ولكن يبقى الجواب النهائي في قضايا الخلق والإفناء والبعث لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية التطور العضوي قضية أصبحت كل المعارف المكتسبة يعني تلغيها تماما. لا يمكن أن يكون هناك عشوائية في الخلق، لا يمكن أن يكون هناك عشوائية في التدرج في عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق، لا يمكن ربط الإنسان بالمخلوقات السابقة عليه، لأن الله الخالق أخبرنا في محكم كتابه بأنه بدأ خلق الإنسان من طين. لذلك نقول أيها الأحباب بأن علينا أن نسمع في هذه القضايا الغيبية غيبة مطلقة، كقضايا الخلق والإفناء والبعث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إفناء الكون، إفناء الحياة، إفناء الإنسان. لابد أن نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن من فهم هذه القضايا فهما صحيحا وفهما دقيقا. أرجع مرة أخرى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خلق آدم، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وما بين ذلك. وندرك أن كثير من الناس يتخيل أنه لا يوجد تشابه كامل بين التركيب الكيميائي لجسد الإنسان والتركيب الكيميائي لتربة الأرض، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: من سلالة من طين. فجسم الإنسان أغلبه ماء، به بعض جرامات قليلة من الكالسيوم، بعض جرامات قليلة من الفوسفور، من الحديد، من الصوديوم، البوتاسيوم، كلها من عناصر الأرض، ولكن يخلطها ربنا تبارك وتعالى بنسب محددة بعلمه وحكمته وقدرته. لا يمكن أن أتخيل أن جسد الإنسان له نفس تركيب الطين الذي يدوس عليه، لأن رب العالمين يقول: من سلالة من طين، أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل كائن حي القدرة على أن يختار من أكثر من 100 عنصر، 105 عنصر تقريبا موجودة في تراب الأرض، أن يختار ما يلائمه وما يناسبه من هذه العناصر. كل نبات له القدرة على اختيار ما يناسبه، كل حيوان له القدرة على اختيار ما يناسبه، كل إنسان له القدرة على اختيار ما يناسبه، يأكل ولا يأكل، يقبل على شيء ولا يقبل على شيء آخر. من هنا كان علينا معشر المسلمين أن نقف في صمود أمام دعاوى فكرة التطور العضوي، وأن نسلم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيها ربنا تبارك وتعالى أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأحمر والأسود والأبيض وما بين ذلك، والخبيث والطيب وما بين ذلك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل قضية خلق الإنسان، وسنقف فيها في وقفات متعددة لنذكر ومضات مبهرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان، وأن آدم خلق على هيئته هذه، لم يكن قردا ولم يكن حصانا ولم يكن غير ذلك، وأن آدم كان آخر ما خلق الله، يعني الله توج الخلق بخلق آدم ولذلك جعله مخلوقا مكرما، فقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل هذا المشوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله.
بعد هذا الفاصل القصير نعود إلى حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بخلق أبينا آدم عليه السلام، هذه القضية الشائكة التي اختلف عليها الناس كثيرا ولا يزالون. في الحديث الذي بين أيدينا الآن يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. الحديث طويل ولكن أكتفي فقط من هذا القدر. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. للأسف الشديد يعني أصحاب الكتب السابقة لديهم كلام مشابه، ولكن فسروه تفسيرا خاطئا تماما، أعادوا الضمير على صورته، على الذات الإلهية، وهذا خطأ فادح، لأن من قواعد العقيدة الإسلامية أن الله تعالى الذي خلق هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره، هذا الإله العظيم لا بد أن يكون فوق هذا الكون، لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، لا يشبهه أحد من خلقه، لا يشاركه أحد في ملكه، ليس في حاجة إلى الصاحب أو الولد. وهذه قاعدة إسلامية أساسية، لا بد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إن الله تعالى خلق آدم على صورته، الضمير هنا يعود على آدم عليه السلام، بمعنى أن آدم عليه السلام لم يكن قردا ولم يكن حصانا ولم يكن بغلا ولم يكن دون ذلك، لا، هو مخلوق مكرم خلقه ربنا تبارك وتعالى بهيئته الآدمية، حتى لا يدعي مدع أنه أصله أن الإنسان أصله حيوان وأن أصله قرد وأنه تطور على القردة، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق. أولا من ناحية فكرة التطور العضوي، أنا أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم المشاهدين الكرام أن إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق، هذا صحيح ونحن أولى الناس بقبوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. لكن إن دفع أعداء الدين من هذه الملاحظة الصحيحة، كما فعلوا في كثير من الملاحظات العلمية، اندفعوا من ملاحظة تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق إلى ثلاثة استنتاجات خاطئة تماما، إلى ثلاث استنتاجات خاطئة تماما. الاستنتاج الأول، قالوا إذا كانت الحياة تتدرج بهذه الصورة بذاتيتها، ما الداعي للخلق وما الداعي لوجود خالق؟ طيب كيف تفسرون بدء الخلق؟ قالوا أشعة الشمس تتفاعل مع طين الأرض، تعطي أول جزيء بروتيني، بدأ ينقسم هذا الجزيء البروتيني، أعطى أول خلية حية بدأت تنقسم، أعطت هذا الخلق العظيم. هذا كلام مجنون، كلام خيال فاقد الحكمة وفاقد العقل. العلم الآن يقول لنا أن اللبنة الأولى للخلية الحية هي الجزيء البروتيني، والجزيء البروتيني عبارة عن جزيء معقد كبير، يعني معقد البناء، مكون من أحماض تسمى الأحماض الأمينية. الحمض الأميني مكون من 5 عناصر أساسية: الكربون والإيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت، قد يضاف إليه الفوسفور وقد لا يضاف. مجرد اختيار هذه العناصر الخمسة بمحض الصدفة ليتكون جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة استحالة. ولست أنا الذي أقول هذا الكلام، أوغستين يوجين جاي أستاذ علم الإحصاء في إحدى الجامعات السويسرية يقول أن مجرد اختيار العناصر الخمسة الأساسية التي ينبني منها جزيء الحمض الأميني وهو اللبنة الأولى في بناء الجزيء البروتيني، مجرد جمع هذه العناصر الخمسة بعشوائية من 105 عنصر موجودة في الكون استحالة، يحتاج إلى مادة كمادة الكون المنظور مضروبة في رقم فلكي في عمر كعمر الكون المعلوم حوالي 13.7 مليار سنة مضروبا أيضا في رقم فلكي. فوصل إلى الاستنتاج المنطقي الصحيح أنه لا يمكن اختيار الخمسة عناصر اللازمة لبناء جزيء حمض أميني واحد بمحض الصدفة. ليس هذا فقط، بل لاحظ العلماء أن هذه الأحماض الأمينية موجودة في داخل كل الخلايا الحية النباتية والحيوانية والإنسانية بترتيب يساري، يعني الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيب يميني أو ترتيب يساري، ففي جميع أجساد الكائنات الحية ترتب الذرات ترتيبا يساريا. فإذا مات الكائن الحي بدأت الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة تمكننا من تحديد لحظة وفاة أي كائن حي إذا وجدنا منه فضلة عضوية، يعني قطعة عظم ولا قطعة جلد ولا شعرة ولا أي شيء عضوي يحدد لنا هذه النسبة. طيب من الذي يرتب هذه الذرات هذا الترتيب اليساري؟ من الذي يجعلها تعيد ترتيب ذاتها بعد أن يموت صاحبها من الترتيب اليساري إلى الترتيب اليميني؟ هذه الذرات الأحماض الأمينية مواد قابلة للذوبان في الماء، فإذا لم تعزل عن الوسط الذي تكونت فيه ما الذي يحفظها؟ لن تحفظ. هذه الذرات لابد أن ترتب ترتيبا يساريا أيضا في بناء جزيء الحمض في بناء الجزيء البروتيني. هذه اللبنات من الأحماض الأمينية لابد أن ترتب ترتيبا يساريا في بناء الجزيء البروتيني، ولا بد أن ترتبط ارتباطا محددا اسمه الرباط البيبتيدي او البيبتيد بوند. طيب من الذي يختار ذلك كله؟ لكي اكون جزء بروتيني واحد، والجزء البروتيني ايضا عبارة عن مادة قابلة للذوبان في الماء، اذا تكونت في وسط مائي تذوب فيه ولا يبقى منها شيء. فالعلم الان بنفسه يؤكد على ان عشوائية الخلق استحالة. طبعا التتابع في الخلق نلاحظ فيه ان كل مرحلة خلقها ربنا تبارك وتعالى، الذي قال الله خالق كل شيء، كل مرحلة تهيئ البيئة الأرضية لاستقبال المرحلة التالية، كل مرحلة تهيئ البيئة لاستقبال المرحلة التالية. طب من الذي نظم ذلك؟ وأين دور العشوائية أو الصدفة في ذلك؟ ونستمر بعد ذلك حتى نصل إلى الإنسان، فنجد أنه مخلوق خصه ربنا تبارك وتعالى بقدر من الصفات التي لا تتوفر في أي حيوان آخر. صحيح يعني الباني واحد، فالنظام البنائي واحد من الخلية الحية إلى الإنسان، لكن خص ربنا تبارك وتعالى هذا المخلوق المكرم بكم من الصفات التي لم يعطها لغيره من المخلوقات. من هنا كان محاولة ربط الإنسان بسلسلة الحياة من قبله محاولة خاطئة لا أساس لها من الصح. وهنا يحضرني أن أحد دعاة التطور واسمه موريس نشر كتابا في أوائل السبعينيات من القرن العشرين بعنوان القرد العاري The Naked Ape، ووضع على غلاف الكتاب رجلا عاريا كما ولدته أمه، وقال هذا هو القرد العاري. رد عليه عالم معاصر اسمه بيورن كيرتن، كان أستاذا للجيولوجيا وعلوم الأرض في جامعة هلسنكي، ورجل أفنى حياته في دراسة بقايا الإنسان. رد عليه بكتاب رائع اسمه Not from the Apes، ليس من القردة. يقول فيه بيورن كيرتن هذا، يقول أنا لاحظت أن يعني بقول أنا أفنيت عمري في دراسة بقايا الإنسان، وثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق في وجوده لأقدم أثر للقردة. فإذا كان هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس، ونحن لا نؤيده في هذا، لكنه قالها من قبيل الطرافة. ثم قلت بعد ذلك لاحظت أن التطورات في مراحل الخلق المتتالية بطيئة جدا، بحيث لكي يحدث انغماد بسيط في صدفة حيوان من الحيوانات البدائية يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول بيورن كيرتن في ختام كتابه، يقول أنا قارنت الفوارق الهيكلية بس في الهيكل العظمي، قال لن أتحدث عن تعقيد البناء الجسدي ولا على النواحي المعنوية والضمنية والفكرية والأخلاقية والروحية في الإنسان، قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي. قال حاولت أن أقارن هيكل الإنسان بأعلى مخلوق قبله وهو يسمى الأورانج أوتان أو قرد جاوة، قال وجدت الفوارق هائلة. يقول في نهاية الكتاب، وهكذا ظهر الإنسان فجأة، فجأة عبر بضع عشرات قليلة من آلاف السنين. يقول من أين جاء؟ هل أرسل الأرض من السماء؟ هل هي عودة إلى قصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟ وهذا نموذج من نماذج العلماء الغربيين المعاصرين. وبيورن كيرتن توفي من سنوات قليلة، هو لم يقل صراحة الأنبياء، قال ESP من Extra Sensory Perceptive من الرجال لهم القدرة على الاتصال بقوة فوق الحاسة، Extra Sensory فوق الحاسة بالعالم الخارجي، وهؤلاء هم الأنبياء. من هنا أقول أن فكرة التطور العضوي فكرة فشلت فشلا ذريعا، لم يعد أمام العلماء التجريبيين إلا الاعتراف بفشلها والتسليم بحقيقة الخلق. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. طبعا على صورته قلنا الضمير يعود على آدم، يعني آدم خلق على الهيئة الآدمية، لم يكن قردا ولم يكن حصانا ولم يكن غير ذلك. طوله 60 ذراعا. يتساءل بعض الناس، هل هذا ممكن أن يكون هناك تناقص عام في حجم الإنسان مع الزمن، وتناقص في مدى العمر أيضا، لأن الأنبياء يعني كانت أعمارهم أطول وحياتهم لأمد أوسع؟ طبعا علم الوراثة الآن يشرح لنا ذلك. حينما تنقسم الخلية تضعف، الصبغيات، والصبيات هي حاملة الوراثة، تضعف الصبغيات. ثبت للعلماء أن كل صبغي له غطاءين طرفيين، كل غطاء من هؤلاء الغطاءين يكون أطول ما يكون في لحظة الميلاد. كل ما تنقسم الخلية للنمو أو للتكاثر يقصر طول هذين الغطاءين حتى يصل إلى طول محدد تنفجر عنده الخلية ويموت وتموت بالكامل. فأصبح هناك يعني يسمون هذه الأغطية الطرفية longevity meter، قياس الأجل. فإذا كانت الخلية لها أجل محدد ويحدده يعني ما وضع ربنا تبارك وتعالى في هذه الصبغيات التي تحمل الصفات الوراثية ما وضع فيها من خصائص. فنعلم أن البشر جميعا 7 بلايين إنسان الذين يملؤون جنات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبلنا وماتت، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء جاءوا من شفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام. مع انقسام الشفرة تضعف فتقل أبعاد الجسد ويقصر الأجل. لذلك كان الناس في القديم أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبي فقط 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما كما علمنا القرآن الكريم. فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قلنا صدقت يا سيدي يا رسول الله، لأن العلم المكتسب الآن يؤكد لنا على أن الاتجاه العام تناقص الأبعاد، أبعاد الجسد وتناقص الأجل. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في 16 و 57. أنا الحمد لله قربت خف. أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها. أنا كل الناس بيحبوني وبيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعونا وبيساعدوا في علاجنا. أنا بحب 16 و 57.
طول شهر رمضان من الفطار للسحور، كلم السعودية بجنيه وربع للدقيقة مع مفتاح الزيرو، وبس مفتاح الزيرو وافتح في الكلام.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
أنا أدعوكم أيها الأخوة وأيها الأحبة لمواصلة البذل والعطاء حتى تستمر مسيرة هذا المستشفى بعلاج هؤلاء المرضى، وأدعوكم كذلك لدعم هذا المستشفى من باب الزكاة. فباب الزكاة يصرف لأن العلاج حاجة، فصرف الزكاة في بابه الصحيح وفي وجهه الصحيح، هو العلاج لجميع المرضى بالمجان من حيث الخدمة العلاجية وكذلك صرف الدواء. أدعو إخواني أهل الخير في جميع العالم لمساندة الأخوة في هذا المستشفى، والله هو المسؤول وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد هذا رسول الله، هذا رسول الله. من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم، شق له القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم. سبحان من خلق الحبيب وعظم، رب عظيم اصطفاه.